الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف شرح الروضة المربع من كتاب الصلاة، وكنا وقفنا عند قول المصنف وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء مأخوذا في الأصل من الخيل، لأن الخيل تجلب التباهي والترفع والتعالي. فالخيلاء أن يجد الإنسان في نفسه شيئا من التعاظم على الغير، وهذا حرام في الثوب وفي غيره. فالثوب كالقميص والسراويل والإزار، وغير الثوب كالخاتم ونحوه. وذكر الثوب مقرونة بالوصف الذي هو علة الحكم كالمثال. فكان المحرم في الأصل هو الخيلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للثوب هو من باب ذكر مثال مما يكون فيه الخيلاء وهو الثوب. ولهذا قال بعض العلماء إن الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، بل في كل هيئة للثوب، حتى يقول إن توسيع الأكمام من الخيلاء. والمهم أن الخيلاء إنما ذكرت في الحديث بالإزار والثوب من باب ضرب المثال. قال: في الصلاة وخارجها، لعموم الأخبار، لأن أخبار دلت على النهي عن جر الثوب خيلاء، وسواء كان ذلك في الصلاة أو في خارج الصلاة، فعموم الأدلة تدل على ذلك. قال المصنف: في غير الحرب. في غير الحرب، فتكون في الحرب مستثناة لإرهاب العدو، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته، فقال: إنها لمشية يبغضه الله إلا في هذا الموطن. يقول المصنف لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وهذا في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. والثوب إن جره خيلاء فعقوبته أنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وإن جره ليس خيلاء فهو محرم، لقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين في النار. فلا يجوز للمسلم الذكر أن يجعل ثوبه أسفل من كعبيه إلا ما جاء الاستثناء فيه، كما يشير إليه المصنف للحاجة ونحوها. يقول المصنف: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، لقول عليه السلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وهذا الحديث متفق عليه، وجاء في الصحيحين: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة، أي بطرا. والمراد بجر هو جزء، هو جره على وجه الأرض. وفي الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، كما ذكرنا أن عقوبة ما أسفل الكعبين أنه في النار، ومن جره ثوبه خيلاء فإنه عقوبته لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا ليس مما يحمل فيه المطلق على المقيد، لأن الحكم ليس واحدا. فعندنا هنا حكمان: حكم من جر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، ومن جعل ثوبه أسفل من الكعبين فكما جاء في الحديث: ما أسفل الكعبين في النار. فالحكم مختلف، الحكم في ذلك مختلف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، كما جاء في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست منهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. وقال المصنف للحاجة يعني كستر ساق قبيح من غير خيلاء فيباح له ما لم يكن هذا الفعل يراد به التدليس، يراد به التدليس. يقول المصنف: ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، يحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي صححنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت أن تصنع. والتصوير ظاهر الأدلة يدل على تحريمه، لذلك المصنف ويحرم التصوير، بل إن الإجماع منعقد على تحريم التصوير إذا كان على صورة حيوان، إذا كان على صورة حيوان. والتصوير أنواع ثلاثة: النوع الأول تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز، مثلا يصور الإنسان سيارة أو نحو ذلك مما يصنعه الآدمي. والنوع الثاني أن يصور ما لا روح فيه، مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة إلا أنها ليست نفسا، كتصوير الأشجار والأنهار والزروع والثمار ونحو ذلك. جمهور العلماء على أن ذلك جائز. النوع الثالث أن يصور ما فيه نفس من الحيوان مثل الإنسان والبعير والبقر والشاة ونحوها، فهذه اختلف السلف فيها، فمنهم من قال إنها حرام إن كانت الصورة مجسمة، ومنهم من قال إنها حرام إذا كانت، فمنهم من قال أنها حرام إن كانت الصورة مجسمة بأن يصنع تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إذا كانت بالتلوين يعني غير مجسمة. والجمهور يرون أنها محرمة سواء كانت مجسمة أو ملونة، فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، بل هي من كبائر الذنوب للحديث الذي ذكره المصنف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت أن تصنع، وأن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة. الحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت أن تصنع، وحديث علي رضي الله عنه لما قال لأبي الهجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. وهذا وظاهر هذا أنه في الملون وليس في المجسم، لأن لو كان في المجسم لقال إلا كسرتها ونحو ذلك، فهذا دليل على تحريم الصورة سواء كانت تجسيمي أو كانت بالتلوين. يقول المصنف: ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، ولحديث ابن عباس: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق ذرة، والحديث في ذلك كثيرة. يقول المصنف: وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره، يعني كالرأس أو لم يكن لها رأس، نص عليه لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة في امتناع جبريل، لأنه كان في البيت تمثال رجل وفيه فمر برأس التمثال الذي في باب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، يصير كهيئة الشجرة. يقول المصنف: ويحرم استعماله أي المصور، أي يحرم استعمال المصور. قال: ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر. فاستعمال المصور إن استعمله على استعمله في اللبس أو في التعليق على أو وضع ستر للجدار فهو محرم للأدلة المتقدمة. لفت راسه وجعله مخدة. لفت راسه وجعله مخدة أي مصور فيجوز، لأنه إذا جعله مخدة لأنه عليه الصلاة تكى على مخدة فيها صورة رواه أحمد، والمخدة بكسر الميم الوسادة سميت بذلك أنها توضع تحت الخد في الصحيحين وغيرهما من غير وجه امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة، وحديث النمرقة وغيره قال النووي لكونها معصية فاحشة. وتقدم معنا قريبا ما قاله ما رواه الترمذي وصححه أنها عن الصورة في البيت. فالأولى العمل بظواهر الأحاديث الصريحة الصحيحة الدالة على العموم. يقول لا لفت راسه وجعله مخدا، لفت راسه وجعله مخدا، ويحرم على الذكر يعني دون الأنثى استعمال منسوج بذهب أو فضة. استعمال منسوج هو أن يكون فيه خيوط من ذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلا أو طرف الكم أو في أي موضع، لعموم قول صلى الله عليه وسلم وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، حرم على ذكورها. ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بذهب، إذ أنه يتحلى له ولا يتحلى هو لأحد. إذا قال المصنف ويحرم على الذكر بدون الأنثى استعمال منسوج بذهب أو فضة للحديث الذي ذكرناه. قال المصنف أو استعمال مموه بالذهب أو فضة، أو استعمال مموه بذهب أو فضة، أي ويحرم مموه بذهب وهو المطلي بالذهب على الرجل لعموم الحديث، إلا أن المصنف استثنى ما سيأتي ذكره حيث قال غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي يعني المباح منسوجا كان المموه أولى. وتقدم تعريف تمويه الأواني وتمويه المنسوج، أن يذهب شيء من الذهب أو الفضة فيلقى فيه فيكتسب منه، وكذا ما طلي أو كفت كما تقدم في الآنية معنا. قال المصنف قبل استحالته أي تحوله عن طبعه ووصفه، وما حرم استعماله حرم تملكه وتمليكه لذلك وعمل خياطه لمن حرم عليه. يقول المصنف فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. المصنف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء، فهذا لا بأس به لأنه ذهب لونه، لأنه ذهب لونه. قال المصنف فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلة. العلة تقدم أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من هي المنافية للعبودية. وتحرم ثياب حرير على الذكور، على الذكور تحرم ثياب حرير على الذكور، أي ويحرم ثياب حرير خالصة. والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي، والحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القز، وهو ناعم الملمس ولهذا حرم على الرجل لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به، وإن كان ملبوسا على صفة الثياب، ولكنه لا شك أنه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة، فلا يليق بالرجل أن يلبس مثل هذا الثوب لهذه العلة. وللحديث السابق الذي فيه حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا، أي ويحرم ثوب هو أي الحرير أكثره، أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي بروزا للناس، أي يحرم على الذكور ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا. فمثال ذلك لو كان هناك ثوب فيه أعلام ثلثاه من الحرير وثلثه من القطن أو الصوف فهو حرام لأن أكثره الحرير. وظاهر كلام المصنف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام مثل لو كان فيه أعلام حرير يعني خطوطا، وهذه الخطوط إذا نسبت إلى ما معها من القطن أو الصوف وجدنا أنها الثلث فالثوب حينئذ يكون حلالا اعتبارا بالأكثر، فإن تساويا فسيأتي في كلام المصنف أنه ليس بحرام وقيل أنه حرام. قال المصنف: ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه، أي فيحرم استعماله كالخالص لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام. يقول: على الذكور والخناث دون النساء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في على أصح القولين، ومن أبيح له لبسه أبيح له افتراشه. قال: دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراشا، لحديث حذيفة الآتي قال ابن القيم: والنهي عن لبسه والجلوس عليه متناول لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبسه لغة وشرعا، فدل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح. قال المصنف: واستنادا وتعليقا، لحديث حذيفة نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه، والحديث في البخاري. وكتابة مهر أي في الحرير اختاره شيخ الإسلام تيمية وغيره، وقيل يكره قال صاحب التنقيح وعليه العمل. قال: وكتابة مهر وستر جدر يعني بالحرير لأنه استعمال له أشبه لبسه ولما في الستر به من السرف، ويكره بغير الحرير إلا لحاجة غير الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتكريما فلا يحرم سترها بالحرير إجماعا. يقول المصنف: لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه من حديث ابن عمر، وفيه ما نهانا عن لبس الحرير والدباج، وتواترت الأحاديث والآثار بتحريمه على الذكور، وحكى الإجماع عليه غير واحد من أئمة المسلمين. قال: فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وإذا فرش فوقه أي فوق الحرير حائلا صفيقا يعني كثيف جاز الجلوس عليه والصلاة، يعني تجوز الصلاة ويجوز الجلوس عليه. فإذا كان يفرش فوقه حائل أي فوق الحرير، وكان هذا الحائل صفيقا أي كثيفا كثيف النسج، جاز الجلوس عليه والصلاة عليه لأنه حينئذ مفترش للحائل مجانب للحرير مجانب الحرير الذي فيه. يقول المصنف: لا إذا استويا، لا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا، أي لا يحرم الحرير إذا استوى مع غيره، لأنه اجتمع مبيح وحاضر، والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم، فنحن في شك في دخوله في تحريم الحرير، والأصل هو الإباحة، الأصل هو الإباحة. وقال بعض العلماء: بل إذا استويا يحرم، وعللوا بالقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، وهذا المعنى له وجهه، كما أن المعنى المتقدم له وجهه، فكل من التعليلين صحيح، لأن الذين يقولون أنه إذا استويا لا يحرم يقولون أن المحرم هو الحرير، والحقنا الأكثر بالكل، أما أن نلحق المساوي بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية. والذين قالوا بالتحريم قالوا إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، وهذه أيضا قاعدة شرعية مضطردة في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة، والاحتياط يقتضي هذا القول، الاحتياط يقتضي أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر. يقول المصنف: إلا إذا استوى يعي الحرير وما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بإبريس وألحم بصوف أو قطن ونحوه، كوبر يعني كوبر وكتان، لأن حريره يكون مستترا. وفي الحديث إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم وسد الثوب فليس به باس، رواه أبو داود وغيره. والخز عكس الملحم معنا وحكما، ولا بد من اشتراط عدم الظهور فيه، وهو في الأصل اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. قال المصنف: أو لبس الحرير الخالص لضرورة، لضرورة، وطبعا من الضرورة ألا يكون عنده ثوب غيره، فكل ما دعت إليه الضرورة جاز. فلو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قبل، أو مرض أو قبل، فلبس الحرير الخالص لضرورة كبرد وحر قياسا على الحكة والقمل فلا يحرم معه لبس ما كله حرير، ولا افتراش، ولا افتراشه ونحوه. قال: أو حكة بالكسر، وهي علة توجب الحكاك كالجرب، توجب الحكاك كالجرب، أو مرض أو قمة، لحديث أنس ولفظة أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل أو القمل، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما، متفق عليه. والحكمة أن الحرير لنعومته ولينه يطفئ الالتهاب من الحكة ونحوها. قال المصنف: أو حرب ولو بلا حاجة، أي يجوز لبس الحرير لحرب مع الكفار لما في ذلك طبعا من إغاظة الكفار. قال: أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم، أي أن يلبس ثوبا، أي يلبس ثوبا محشوا بالحرير أو فرش فلا يحرم لبسه، يعني إذا فلا يحرم لأنه ليس بلبس حرير، لأنه ليس يعني بلبس للحرير، ولا افتراش. قال: أو كان الحرير حشوا بجباب أو فرش فلا يحرم، الجباب واحدة جبة كغرفة ثوب مقطوع الكم طويل يلبس فوق الثياب، سمي جبابا لقطع كميه. يقول المصنف: فلا يحرم لعدم الفخر والخيالاء، بخلاف البطانة كسر خلاف الظهارة فتحرم إلا لحاجة، يقول ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل من اللباس من حرير ومن سوج بذهب أو فضة، لقوله صلى الله عليه وسلم وحرم على ذكورها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ومزقه عمر بن مسعود، وما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، أن يمكن منه الصغير. قال ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره عكسه، أيضا هذا مما يحرم أن يتشبه الرجل بالأنثى في اللباس وفي غير اللباس، وكذلك أن تتشبه الأنثى بالرجل في اللباس وغيره. فيحرم تشبه رجل بأنثى في لباس لا يخاط إلا لها، وكذلك يحرم غيره ككلام ومشي وغيرهما وكبعض صفات وحركات ونحوها لمن تعمد ذلك. ومن كان بأصل الخلق يؤمر بتكلف تركه، بتكلف تركه، وإلا لحقه الذنب. لا التشبه في الأمور الخيرية. ويحرم عكسه قال وهو تشبه أنثى برجل في لباس، فأن تلبس لباس الرجل فيكون هذا من الأمور المحرمة. قال أو كان الحرير علما، أي خط من الحرير، فهو جائز لكن بشرط ذكره المؤلف بقوله أربع أصابع فما دون. فإن كان الحرير علما وهو طراز الثوب، العلم هو رسم الثوب ورقمه، فهذا يجوز إذا كان أربع أصابع فما دون. قال أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون. أو كان رقاعا، الرقاع جمع رقعة، أي لو رقع الثوب بالحرير فأنه يجوز، لكن يجب أن نلاحظ أنه يعتد بأن يكون أربع أصابع فما دون، أربع أصابع فما دون ذلك. أو لبينة جيب، أو لبينة جيب، قال المصنف وهو الزيق، وهو الزيق بكسر الزاء المحيط، بكسر الزاي، الزيق بكسر الزاي المحيط بالعنق. واللبنة أو اللبنة بفتح اللام وكسر الموحدة جيب القميص، وهو الطوق الذي يخرج منه الرأس، وهو ما فسره به الشارح. فالجيب هو الذي يدخل معه الرأس، ولينة جيب هي ما يوضع من حرير على هذا الطوق، وهو معروف في بعض الثياب. قال مصنف وسجف فراء، سجف فراء جمع فروة، السجف هو الأطراف، هو الأطراف، السجف هو كالأطراف. قال ونحوها مما يسجف، ونحوها مما يسجف، أي يركب على حواشيه حرير، ونحوها مما يسجف. فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل، أي فكل الذي ذكره من العلم والرقاع والسجف ولبينة الجيب وغيرها يباح بشرطه، وهو ما إذا كان قدر أربع أصابع فأقل، يعني من أربع أصابع، وأما ما زاد على أربع أصابع فلا. قال المصنف لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، ولأبي داود نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، والذي في الصحيحين إلا هكذا ورفع إصبعي الوسطى والسباب وضمهما، يعني الأعلى. يقول المصنف ويباح أيضا كيس مصحف، تعظيما يعني للمصحف، والكيس بالكسر ما يخاط من خرق وغيرها، وخياطة، وكيس مصحف وخياطة به، وأزرار أي بالحرير لأنه يسير، والأزرار أن يعمل له أزرار جمع زر بالكسر مما يوضع في القميص وغيره فيشد بإدخاله في العروة. قال المصنف ويكره المعصفر في غير إحرام، في غير إحرام يكره المعصفر. الأصفر صبغ ونبت معروف. المصنف قال يكره المعصفر لحديث للرجال، طبعا لحديث ألي ونهاني عن لبس المعصفر، رواه مسلم. وله من حديث ابن عمر لما رأى عليه ثوبين معصفرين قال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وهذا المذهب، المذهب أنه يكره ذلك، وأنه أنه لا يكره، واختاره الموفق وغيره. قال في الفروع وهو أظهر، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة وأصفر الثوب صبغه بالعصفر فهو معصفر. والعصفر صبغ ونبت معروف. وقوله في غير إحرام أي وأما فيه فلا يكره نص عليه، وهكذا في المبدع وغيره. وفي حاشية المقنع لأنه يكره للرجل لبس المعصفر في غير إحرام ففيه أولى، وكذا في الإنصاف. فهو قال يكره أي كراهة التنزيه، وعند الفقهاء المتأخرين إذا قالوا يكره فالمراد هو كراهة التنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم. قال ويكره المزعفر للرجال، يعني المصبوغ بالزعفران، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر مكروه للرجال، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه، عن التزعفر متفق عليه. يقول في غير إحرام وأما فيه يعني في الإحرام فكما سيأتي، وتخصيص الرجال دون النساء لتخصيص النهي كما تقدم. والمزعفر اسم مفعول، زعفرت الثوب صبغته بالزعفران فهو مزعفر. يقول المصنف لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر متفق عليه، من حديث أنس، من حديث أنس. قال المصنف ويكره الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون غيره، الذي ليس فيه لون غيره يعني غير الأحمر، مما لونه مما لونه الحمرة أو المصبوغ بالحمرة لمفسي مسلم عن علي رضي الله عنه نهى عن لباس المعصفر وخرج ما فيه حمرة وغيرها فلا يكره، وأنه لا بأس بالخالص، اختاره الموفق وغيره لحديث البراء رأيته في حلة حمراء ولم أرى شيئا قط أحسن منه، أحسن منه، متفق عليه. وقال ابن القيم وفي جواز في جواز قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي جواز لباس الأحمر من الثياب والجوخ نظر، وأما كراهته فشديدة جدا. والبرد الأحمر ليس هو أحمر مصمة كما ظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن برودا، وإنما فيه خطوط حمر فيسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. والذي يقوم عليه الدليل كلام ابن القيم تحريم لباس الأحمر أو كراهة الكراهة شديدة، فأما غير الحمرة من الألوان فلا يكره. وقيل لابن عمر لما تصبغ بالصفرة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، رواه أبو داود. وروى أبو ذر مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو ذر مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بردين أخضرين، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، متفق عليه. فيباح الأسود والأخضر ويسن الأبيض، يسن الأبيض. فالمصنف يقول ويكره الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون غير الأحمر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه يلبس الحلة الحمراء أو لبس الحلة الحمراء، والحمراء أغلظ حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفر ويقول أنه من لباس الكفار ثم يلبس الأحمر؟ وقد ذكر الشيخ العلامة ابن تيمين رحمه الله تعالى أنه يجيب عن ذلك بثلاث أجوبة. الجواب الأول أن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، فلباس الكفار هو المعصفر، والمعصفر يميل إلى الحمرة، ولكن ليس خالصة، ليس خالصا. والحلة الحمراء التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسها كانت حمراء خالصة. يقول الشيخ: وهذا الجواب فيه نظر، لأن الأحمر الخالص أشد من المعصفر. والجواب الثاني أن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية، يعني احتمال الخصوصية في الفعل. وهذه القاعدة يقول الشيخ مشى عليها الشوكاني في شرح المنتقى، فيجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المعارض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من خصائصه، ولا يحاول أن يجمع. ولكن هذه الطريقة يقول الشيخ ليست بصواب، لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة، ومتى أمكن الجمع بينهما وجب، لئلا يكون التناقض، ولأن الأصل عدم الخصوصية. الجواب الثالث أن الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر وليست حمراء خالصة، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى. كما يقال هذا الرجل يقول الشيخ شماغه أحمر وهذا الرجل شماغه أسود، وليس المراد أن كله أحمر أو كله أسود. فيقول رحمه الله أن هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهيه، لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به. يقول الشيخ: وهذا الجواب أظهر الأجوبة، يعني الجواب الثالث، أن الحلة الحمراء ليست خالصة، وإنما هي فيها خطوط بيضاء فتخرجها عن أن تكون حمراء خالصة. قال المصنف: والمشي بنعل واحدة، أي يكره بلا حاجة أن يمشي بنعل واحدة ولو يسيرا، وكون ثيابه فوق نصف ساقه أيضا هذا مما يكره، نص عليه لما روى أبو داود والنسائي والترمذي وصححه: ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. وفي لفظ أبي داود: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين. ولأن ما فوقه، ما فوق نصف الساق، مجلبة لانكشاف العورة غالبا وإشهار لنفسه، وأيضا يتأذى الساقان بحر أو برد، فينبغي كونه من نصفه إلى الكعب لبعده من النجاسة والزهو والإعجاب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أو تحت كعبه بلا حاجة، لما من النهي عن ذلك والحاجة كستر ساق قبيح وتقدم. وللمرأة زيادة إلى ذراع، إلى ذراع، اللي حديث أم سلمة: يرخين شبرا، قالت: إذا تنكشف، قال: يرخين ذراعا لا يزدن عليه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. والمراد ذراع اليد، وقال جماعة: ذيل نساء المدن في البيت كرجل. قال: وللمرأة زيادة إلى ذراع، ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، أي تظهر معه حال الجلد وتبين هيئته من بشرة الرجل أو المرأة للخبر وتقدم، ولأنه لا يسمى ساترا، لا يسمى ساترا. ولأن الستر إنما يحصل بما بأن لا يصف البشرة. وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. الشهرة اسم من الاشتهار وظهور الشيء حتى يشتهر للناس ويفتضح، ومنه الحديث نهى عن الشهرتين، وهي الفاخر من اللباس المرتفع في الغاية أو الرذل في الغاية. ولأبي داود: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم لبس الشهرة وهو ما قصد به الارتفاع عند الناس وإظهار الترفع أو إظهار التواضع والزهد لكراهة السلف لذلك. وقال غير واحد من السلف: اللباس الشهرة مما يزري بصاحبه ويسقط مروءته، وليس الدني يذم في موضع ويمدح في موضع، فيذم إذا كان شهرة. ويقول وقال غير واحد من السلف: لباس الشهرة مما يزري بصاحبه ويسقط مروءته. نعم. ولبس الدني يذم في موضع، إذا لبس شيئا دنيئا يذم في موضع ويمدح في موضع، فيذم إذا كان شهرة ومقصوده الشهرة، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن اللبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله عز وجل. يقول: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، أي التنزه منها، وهذا في البدن والثوب والبقعة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند الشرط المتعلق باجتناب النجاسة، لنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.